مستني مستقبل، والمستقبل ده بالنسبة لي حاجة مجهولة، حاجة مضمونة. هتقول لي السماء، طب والسماء دي يعني انا متأكد ان كان في سماء ولا ما فيش سماء؟ هتقول لي حياة ابدية وانا متأكد، ولا الحياة الابدية دي مضمونة ان انا هخشها؟ طب ما عيش لذة الوقت الحاضر بدل من مستقبل مجهول وغير مضمون. عارفين المثل الشعبي اللي بيقول ايه؟ احيني النهاردة وموتني بكرة، متعني النهاردة وبعدين بكرة بحلها ألف حلال. لما تبقى تيجي بقى دينونة، ولما يبقى يجي حياة أبدية يبقى نشوف لنا صرفة. بس عيشني النهاردة، متعني النهاردة، حتى لو بطريق خاطئ بس متعني. ويقولوا لك عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. مين قال لك ان المستقبل مجهول وغير مضمون؟ الايمان هو اللي بيأكد لك ان المستقبل مضمون ومعلوم ومعروف. والدليل على كده هؤلاء الناس القدماء اللي شهد ليهم بكده بهذا الايمان. تقول لي ده ربنا مصعب الموضوع قوي، ايه لزوم وجع الدماغ ده كله؟ ثم ربنا يورينا نفسه وكل يوم يأكد لنا نفسه واحنا ايه؟ نؤمن والموضوع ينتهي. ايه بقى لزوم ان واحد يحارب باوهام ويحارب بشكوك ويفضل يقول يا فيه ولا ما فيش، طب وانا هخش السماء ولا مش هخش السماء؟ ايه لزومه ان الانسان يفضل يعذب فكره ويصارع مع الفكر ويصارع مع النفس؟ ما ربنا يبقى واضح كده بقى ويورينا وخلاص. يقول ان الايمان ده هو شهادة البطولة. لما هيتكلمني هنا عن نماذج من البطولة، هو بيقولوا على الواحد بطل ليه؟ يعني ايه بطل؟ يعني ايه عمل حاجة ما حدش عملها؟ انه قدر يتغلب على ظروف معاكسة. ما هي البطولة ما تجيش الا بان في واحد انتصر على حاجة كانت بتعكسه. لكن لو واحد السكة قدامه مفتوحة ما فيش حاجة بتعكسه، يبقى فين الانتصار بتاعه؟ ما عملش حاجة، ما فيش بطولة. عشان كده الايمان هو البطولة بتاعتنا اللي نتوج من اجلها، اللي نكلل من اجلها. لو كل الامور سهلة بالنسبة لي وواضحة جدا بالنسبة لي وانا ما بخشش صراع، يبقى انا عملت ايه؟ ولا حاجة. انا استحق المجد ليه؟ ولا حاجة. عشان كده نماذج الايمان ده هي قدرت تاخد البطولة لانها تغلبت على ظروف معاكسة كانت بتعارض ايمانها لكنها انتصرت بيها. بالايمان نفهم، وحط خط تحت الكلمة دهيت، لان باستمرار يقولوا ان العقل يتعارض مع الايمان، لكن هنا بولس بيؤكد ان بالايمان نفهم. مش هنمشي زي الحيطة ويقول لك هي كده اقبلها بقى، سلموها لنا كده وخلاص، ما تقعدش تسأل كتير. ما هو كل ما يحتروا في مشكلة في الكتاب المقدس او في ربنا يقولك هي كده، خدها بالايمان. مين قال ان الايمان يتعارض مع الفهم؟ مين قال ان الايمان يتعارض مع العقل؟ ده بالعكس، ده الايمان يساعد الانسان على انه يفهم. بالايمان نفهم. هو الواحد بيفهم بايه؟ بالعقل بتاعه. طب انا عقلي محدود، هل العقل المحدود يقدر يدرك اللا محدود، يستوعب اللا محدود؟ يقدر؟ ما يقدرش. طب مين ده اللا محدود؟ الله. هل انا اقدر احط عقلي فوق ربنا يحتوي ربنا؟ ما اقدرش. المحدود لا يستطيع ان يستوعب اللا محدود. الله يعني معنى كده اني مش هفهم؟ يقول لك لا، في طريقة تانية للفهم. ايه هي؟ انك تحط عقلك المحدود تحت سلطان الله اللا محدود، فالله يفهمك. عشان كده الكلمة الحلوة لما نيجي ندرس الكتاب المقدس، عارفين كلمة يدرس ليها كلمتين بالانجليزي يوضحوا لنا الفرق. كلمة يدرس يعني ايه؟ study. وفي كلمة تانية للواحد اللي بيذاكر، understand. ايه الفرق بين study والunderstand؟ الstudy ان انت بتحط فكرك فوق المادة، بتفحصها، دي ما تقدرش تعملها لربنا، ما تقدرش تفحص ربنا لان عقلك محدود وربنا غير محدود. لكن تقدر تعمل حاجة اسمها understanding. under يعني تحت، وstanding الفهم، تبقى تحت الفهم، انك مش تبقى فوق ربنا عشان تفحصه وتفهمه، لا، تبقى تحت ربنا فربنا يعلن ليك فتفهم. واللي يساعدك على الفهم الايمان، مش اللي يعارض الفهم الايمان، بالايمان نفهم. ان العالمين، جمع الاثنين المثنى، العالم المنظور والعالم الغير منظور. العالم المنظور اللي هو عالم المادة، الحيطان والشجر والناس والخليقة والحيوانات، وي وي وي، ده العالم المنظور. العالم الغير منظور هو الذي لا يرى. فالمنظور والغير المنظور أتقنت بكلمة الله. أتقنت يعني مش بس صنعت، ولكن صنعت بإيه؟ بحذق ومهارة وإتقان، بكلمة ربنا اللي كان بيقول يكن فيكون، وبكلمة الله اللي هو السيد المسيح اللي خلق الكون ده كله. كل شيء به كان، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. كل شيء به كان. العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. ربنا خلق اللي بنشوفه واللي احنا ما بنشوفهوش. كانوا بتوع الطبيعة طلعوا بقانون كده من فترة عن المادة. حد عارف قانون المادة؟ ها؟ المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم. يعني بيقولوا لك اي شيء مادي ده كان موجود قبل كده بس في صورة اخرى، وبعدين ظهر، لا يستحدث، ده مش موجود من العدم. والمادة لا تفنى، لا تفنى يعني لا تنتهي، لكن تتحول الى صورة اخرى. يعني شوية الطوب والزلط اللي قدامنا دول لما هيتهدوا مش هيفنوا، لكن يتحولوا الى ذرات. لكن الإيمان بتاعنا بيقول لنا إن المادة خلقت، وجدت من العدم، وإن المادة حتفنى. كلام بتاع المادة لا تفنى ولا تستحدث ألوف أول التسعينات، وقال لك إن الذرة دي هي نهاية كل شيء. ففوجئه فجأه بعد شوية، بعد ما كانوا بيقولوا ان الذرة دي اصغر حاجة في المادة والمادة هتنتهي الى ذرات، فجأه ان الذرة نفسها بتنقسم، بتفنى. الذرة نفسها بتفنى وتنقسم لإلكترونات وبروتونات ونيوترينات، ولما تنقسم وتفنى تطلع طاقة، وطاقة فظيعة جدا. ويقالوا دلوقتي ان اصغر حاجة ايه؟ ها؟ البروتون. بعد شوية هيجيبوا ان البروتون ده كمان بيفنى بينحل بينقسم. فاذا العقل ما بيتعارضش مع الفهم، ولكن اسف العقل ما بيتعارضش مع الايمان، لكن الايمان يساعد على الفهم. وابتدى يحط نماذج لهذا الايمان. بالايمان قدم هابيل لله ذبيحه افضل من قايين، فبه شهد له انه بار الشهد الله لقرابينه، وبه وان مات يتكلم بعد. وكان اول مثال للايمان هو هابيل، وعارفين قصه هابيل وقايين. هابيل حب ربنا فقدم لربنا ذبيحه دمويه، وقايين راح مقدم لربنا من ثمار الارض. ربنا قبل ذبيحه هابيل ورفض ذبيحه قايين. طب ليه يا رب رفضت ذبيحه قايين وقبلت ذبيحه هابيل؟ ليه؟ في كلمه هنا اللي قالها، لان هابيل قدم الذبيحه بالايه؟ بالايمان. بالايمان يعني بالثقه في الله. لكن قايين ما قدمش ذبيحه بالايمان. تقول لي يعني ايه قدم بالايمان؟ هابيل لما جه قدم الذبيحه بتاعته، تقروها في التكوين الاصحاح الرابع، يقول قدمها من افضل ومن ابكار ومن ثمان ما عنده. لما جه يقدم لربنا قدم اغلى واعظم واعز ما عنده. وبعدين لما قدم لربنا قدمها طردية لله عشان يرضي الله. قدمها طردية لله. لكن قايين لما جه يقدم راح جاب من اللي عنده اي حاجة وحطها قدام ربنا، وحطها قدام ربنا مش ترطية لربنا ولا ارضاء لله، لكن هو بيحطها تفضل منه على ربنا. كتر خير ان انا بديك ايه حاجة. لكن هابيل لما قدم نتيجة احساسه انه عايز يرضي الله، نتيجة احساسه انه عايز يرضي ربنا. لو في تليفونات معلش او حاجة وخلاص قولوا لهم يتكلموا بعد شوية. فهابيل قدم لكي ما يترضى الله، وقدم اغلى ما عنده. لكن قايين لما قدم تفضل منه على ربنا، وقدم من اللي عنده لكن ما قدمش احسن حاجة عنده. طيب هابيل لانه عايز يقدم احلى حاجة واغلى حاجة عنده راح مقدم الدم، ذبيحة دموية. وانتوا عارفين ان الحياة موجودة فين؟ في الدم. فلما قدم دم لربنا كأنه بيقدم اغلى حاجة في الحياة اللي هي الحياة ذاتها. مش بيقدم له حاجة من الحياة، ده بيقدم له الحياة ذاتها، الحياة كلها. وكان عاهد هابيل انه محتاج لهذا الدم اللي يكفر عنه. فعشان كده كان الاثنين سلوكهم مختلف. هابيل كانت شغلته ايه؟ راعي غنم. لكن قايين كانت شغلته فلاح في الارض. وخدوا بالكم ان اكل اللحمة ما كانش معروف ايام هابيل. انسان ما كلش لحمة الا امتى؟ بعد نوح. قال طب انت بترعى الغنم ليه يا هابيل؟ هتستفيد منها ايه؟ يقول لك ده انا برعاها عشان ارعى خلاصي، هقدم منها ايه؟ ذبيحة. لكن قايين انت بترعى ايه يا قايين؟ يقول لك انا برعى نفسي، بزرع علشان اكل. وهما الناس نوعين، ناس تهتم بالامور الروحية وتدور على خلاصها، وناس تانية تدور على ايه؟ نفسها، اكلها وشربها. فعاش هابيل حياة ربنا شهد بيها بره، لانه عاش يدور على خلاصه، على غفران خطيته،
بينما قايين عاش حياة بيدور فيها على متعته ولذته وعلى ذاته، ياكل من ثمار الارض ويتلذذ، ده اللي اهتم بيه. لكن الاكثر من كده والاهم من كده بقى، ربنا قبل ذبيحة هابيل ورفض ذبيحة قايين، لان الله كان ينظر الى ما وراء الذبيحة. هابيل كان وراء تقدمة الذبيحة بتاعته حياة بر، حياة صلاح، لكن قايين كان وراء تقديم الذبيحة بتاعته ايه؟ حد فاكر؟ ربنا حذر قايين من حاجة كده، قال له عندك خطية رابضة عند الباب واليك اشتياقها. واحد بيقدم لربنا ذبيحة وهو مربي وراء الذبيحة ومخبي وراء الذبيحة خطية، ده اللي هو قايين، شكله بيعبد ربنا، بيقدم لربنا حاجة، شكله بيصلي حاجة، لكن في نفس الوقت مخبي وراها خطية. إن رأيت إثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. لكن هابيل كان ورا التقدمة بتاعته حياة بر، والله شهد ليه، فبه شهد له أنه بار، الشهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. حلو التعبير ده، صحيح هو مات لكن في واقع الأمر هو حي، لأن اللي بيتكلم حي. عشان كده الموت لا يكون الكلمة الأخيرة في حياة الإنسان البار، لا، ده حتى لو مات بيفضل عايش يتكلم بعد. الموت نهاية الأشرار، لكن الموت بداية الأبرار، وإن مات يتكلم بعد. عشان كده ترجعوا في سفر التكوين، ربنا يقول للقايين صوت أخيك صارخا إلي، صوت دم أخيك صارخا إلي من الأرض. المهم هو قدم لهم أول واحد هابيل، بيقدمه للناس المضطهدين والمتألمين، وكأنه عايز يقول لهم خليكم زي هابيل. هابيل ده رفض من أخوه واضطهد من أخوه وتألم ومات من أخوه من أجل أنه قدم ذبيحة مقبولة. فأنتوا كمان إن كنتوا بتتألموا من اليهود اللي زيكم وبيضطهدوكم، واليهود دول إخواتكم، اقبلوا الألم والاضطهاد زي هابيل ما قبلوا، من أجل إن تكون ذبيحتكم مقبولة قدام ربنا. اوعوا تتخلوا عن بر المسيح، واوعوا تفتكروا إن الموت نتيجة الاضطهاد هو نهاية ليكم، لكن وإن مات يتكلم بعد. وبعدين يروح ناقل نقلة تانية لشخصية تانية ظهرت. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، وإذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه أرضى الله. أخنوخ ده حكايته، لما نرجع في سفر التكوين يقول لنا كلمة صغيرة عن أخنوخ، صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. أول ما تقرأ في الكتاب المقدس يقول لك فلان عاش كذا ومات، عاش كذا ومات، عاش كذا ومات. خلاص موضوع التليفونات ده نأجله بقى، مش كل شوية هنخش وتكلموا تاني، اللي رد يقولهم يتكلموا تاني. أخنوخ مشي مع ربنا وبعدين فجأة ما لقهوش في العالم، بعكس كل الناس اللي قبليه والناس اللي حواليه، كل واحد عاش له كام سنة وبعدين في النهاية يقول وإيه ومات انتهى. لكن اخنوخ ده زي ما بيقول لم يرى الموت، ما بصش عليه حتى. وكان اخنوخ رمز للقيامة اللي تخلي الانسان الموت ده ملوش سلطان عليه. اخنوخ ده كان رمز للمسيح اللي الموت ما كانش ليه سلطان عليه. فلانه مشي مع ربنا، كلمة صارة يعني مشي، فضل ماشي 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 مع ربنا وما انفصلش عن ربنا خالص. كان الموت هو الحاجة اللي بتفصل الانسان عن ربنا نتيجة الخطية، لكن لانه مشي مع ربنا الخطية ما موتتهوش. ولم يوجد لان الله نقله، لكن قبل ما ينقله شهد لي انه قد ارضى الله، انه عاش بحياة البر بحياة الايمان، فعاش ملتصق بربنا. وكأنه الايمان بتاعه ظهر في انه عايز باستمرار يفضل مع ربنا، يعود لله. اذا كان الانسان اللي وقع بعد عن ربنا فكان ايمان اخنوخ لا انا عايز افضل معاك يا رب مش عايز ابعد عنك، فربنا قال له خلاص تعالى معايا على طول. فعشان كده ايمان اخنوخ يتمثل في التوبة، لان كلمة توبة معناها رجوع الانسان، انسان يرجع لربنا ويعيش معاه على طول. فكان اخنوخ ده مش بس رمز للقيامة، لكن قيامة التوبة اللي فيها الانسان يرجع لربنا ويفضل معاه على طول وما يبعدش عنه تاني، لانه شهد لي ربنا بانه ارضى الله. طب وايه يا رب اللي بيرضيك؟ يكمل على طول ويقول ولكن بدون ايمان لا يمكن ارضائه. يعني من غير الانسان يؤمن بالله لا يمكن يرضي الله. كل ما ليس من الايمان لا يرضي الله. عشان كده ايه هي الخطية؟ الخطية هي كل ما ليس من الايمان. تبقى امن بايه؟ يعني ايه اامن بربنا؟ يقول لانه ينبغي، لانه يجب ان الذي ياتي الى الله، اللي عايز يجي لربنا، اللي عايز يرجع لربنا. مش ممكن واحد يبقى عايز يرجع لربنا وهو مش متاكد ان ربنا موجود، ده لازم يتاكد الاول ان ربنا ايه موجود. عشان كده انا رجع له، انا جاي له، عايز اعود ليه. فاول حاجة نؤمن بوجود الله، بس مش نؤمن بوجود الله في الكون، لان ربنا موجود شاء ان انا امنت او ما امنتش، لكن اؤمن بوجود ربنا فين؟ في حياتي. اصدق ان ربنا موجود في حياتي، ان ربنا ما هوش وهم ولا خيال، ربنا مش مجرد حكايات بسمعها في مدارس الاحد، ربنا مش مجرد مواضيع وتأملات وعظات، لا ده ربنا موجود، ليه كيان وجود في حياتي. ومش بس انه موجود، وبأنه يجازي الذين يطلبونه. يجازي يعني ايه؟ يكافئ او بيجاوب او بيرد على اللي بيكلموه. مش ربنا موجود وخلاص، لا ده ربنا بيرد عليا، بيتعامل معايا. هو ده اللي مفروض ان احنا بنعيشه. اذا كنا عايزين نرجع لربنا فلازم نبقى متأكدين ان ربنا موجود، وربنا مش موجود في الكون لكن موجود في حياتي. والدليل انه موجود في حياتي انه بيتعامل معايا. تقولي بس انا ما بشعرش بكده. هقول لك ان اخنوخ ما لقاش نفسه بين يوم وليله كده، لكن اخنوخ فضل يتعامل مع الله ويشك ويجرب ويسال ويعرف ويصلي ويطلب ويغلط ويقوم لحد ما وصل لهذا الايمان. اذا كنت مستني تلاقي نفسك بين يوم وليله عندك هذا الايمان مش هتلاقيه، لكن لازم ان انت تسعى ناحيته تطلبه. لكن بقى لو انا مش عايز اضغط على نفسي، مش عايز اصلي، مش عايز اسمع، مش عايز مش عايز مش عايز مش عايز، الله طب وهتحتك بربنا ازاي؟ هتتأكد من وجوده ازاي؟ هتحس ان ربنا بيجاوبك ازاي الا اذا سألته ورد عليك؟ فعشان كده اللي عايز يجي لربنا ويشعر بوجود الله ينبغي انه يؤمن بوجود الله، وان الله بيتفاعل مع الانسان وبيرد على الانسان. تعرفين اخنوخ ده كان رقم كام في السلسلة؟ برافو، مين اللي قال؟ السابع. وعارفين الرقم 7 رقم الكمال، كان السابع في ترتيب الاجيال، يعني ادم وبعدين شيس وبعدين وبعدين وبعدين، فنمرة 7 كان اخنوخ. فقال لهم بالرغم ان اخنوخ كان عايش بالجسد ومش شايف حاجة بالعينين، لكن قدر يعدي ويدخل للا منظور، عبر المنظور ودخل اللا منظور، لانه عاش بالايمان. اذا الايمان ده شيء ممكن الانسان يعيشه، لكن اذا كان الانسان كل اللي بيشغله حاجات منظورة زائلة هتتغير، فهو هيتغير معاها ويزول معاها. لكن الانسان اللي ركز بقى على الغير منظور فهو ده اللي هيبقى، اللي هيستمر ومش هيزول، هو اللي استطاع انه يخلع الزائل ويلبس عدم الزوال، الدوام باستمرار، اللي يقلع الفاسد اللي بيفسد وينتن ويلبس الغير فاسد. وده ما يقدرش يعمله الا الانسان اللي بيرجع لربنا وبيقدم توبة لله وبيمشي مع الله وبيكتسب كل يوم خبرة بان ربنا موجود وموجود في حياته وبانه بيرد عليا وبيتعامل معايا. انت بتقولي كل واحد ممكن يكون عنده ايمان؟ لا مش ممكن. وبعدين الايمان ما هوش مجرد معتقدات بحطها في فكري، ده احنا لسه قايلين ان الايمان ده بيتحول الى عمل، الى سلوك، الى فعل. فالايمان ده يظهر للمنظور بانه يتحول الى حياة، الى فعل. بالايمان نوح لما اوحي اليه عن امور لم ترى بعد، وبعدين خد مثال نوح. نوح ربنا كشف له عن حاجة هتيجي على العالم اسمها الطوفان، وما كانش فيه سابق خبرة في العالم عن الطوفان ده. يعني لما ربنا قال لنوح في طوفان هيجي، انا اتخيل كده نوح قال له يعني ايه يا رب طوفان؟ ما سمعناش ان في حاجه اسمها ايه طوفان، حاجه ما شافهاش الانسان قبل كده. هل ممكن الحاجه اللي ما شافهاش الانسان قبل كده يصدقها قبل ما تحصل؟ هو ده اللي جه عند نوح. لما اوحي اليه عن امور لم ترى بعد، خاف. خاف بمعنى مش الرعبة والجزع، لكن خاف بمعنى انه اهتم بالموضوع لانه صدقه. فبنى فلكا لخلاص بيته، ادي الايمان اللي صدقه تحول الى فعل منظور عمل بانه بنى الفلك عشان الخلاص. وفيه دان العالم، ولما عمل كده دان العالم، لان العالم ما بيصدقش الا المنظور، بينما هو صدق الغير ايه منظور. عشان حد يجي يقول لربنا شوف يا رب بقى كان موضوع الايمان ده موضوع صعب، انا ما اعرفوش، انا ما بعتمدش الا على حواسي، يقول لي ليه يا ابني؟ ما هو نوح كان زيك، ليه جسد ولحم ودم وحواس، لكن صدق بالرغم من انه ما شافش. عشان كده نوح ده يعمل ايه؟ بيدني. مش هقدر اتحجج واقول لربنا انت خلقتي لي حواس وكان لازم توريني بحواسي. يقول لك لا، كان في واحد في نفس ظروفك والعالم كان كله شر وهو كان عايش في العالم اللي كله شر وما كانش يسمع عن حاجة اسمها طوفان، لكن لما سمع مني كلمة صدقها وخلى الكلمة اللي سمعها مني دي اهتمامه الاول. تعرفين نوح قاعد يبني في الفلك كم سنة؟ حد فاكر؟ 120 سنة. يعني بحسب قياس العهد القديم 120 سنة دول كانوا يسوي حياة انسان بالكلية، يعني كأنه قاعد يبني في الفلك ده طول ايام ايه؟ حياة. ده بقى شغله الشاغل، بقى الحاجة اللي مشغولة دي اللي هو مشغول بيها انه يبني هذا الفلك. ساب شغله الخاص وساب مزاجه وساب رغباته وساب كل حاجة وقعد يبني في هذا الفلك لانه خاف، اهتم بالكلمة اللي سمعها. ايمانه ظهر بان بقى في طريقة جديدة لتقييم الاشياء في الحياة بعد ما سمع الكلمة. احنا كل واحد لينا ليه طريقة معينة بيقيم الاشياء فيها في حياته. في واحد بيقيم الاشياء ان مزاجي نمرة واحد، في واحد تاني يقول ان نمرة واحد في حياتي هو الشغل هو النجاح، في واحد بيقيم حياته ويقول ان نمرة واحد في حياتي هو العاطفة اللي انا بحبه اللي أنا عايزه. كل واحد فينا بيقوم أو بيقيم الأولويات اللي موجودة في الحياة بتاعته بطريقة معينة، لكن نوح أعاد ترتيب الأولويات بتاعته إن أول شيء يهتم به هو موضوع خلاصه. وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان، كل ده لأنه صدق الكلمة اللي اتقالت له، بالرغم انه استحمل سخرية الناس اللي حواليه لما قالوا له انت بتبني فلك ليه؟ انت قاعد في ارض يابسة، الفلك ده بتعمله ليه؟ الفلك ده عايز له مية، انت بتحطه في ارض يابسة ليه؟ والناس استهزأت بيه وكانت بتسخر منه، لكن شوفوا الانسان اللي عايز يعيش بالإيمان لابد أن يرتفع عن آراء الناس وعن كلام الناس واستهزاء الناس. احنا ما فيش حاجة بتجيبنا ورا إلا كلام الناس. بعد كده ينقلنا إلى اختبار تاني، اختبار إبراهيم أبو الآباء. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع، لأنه صدق الدعوة اللي ربنا ادهاله، فطاوع ظهر الإيمان إلى فعل، وأطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. دعوة إبراهيم كانت غريبة، ربنا لما دعا إبراهيم قال له أترك أرضك وعشيرتك وأهلك، حاجات دي صعبة إن الإنسان يسيب البيت اللي تربى فيه والناس اللي عاشرهم والناس اللي اتعود عليهم. ربنا قال له اخرج سيب كل ده. طيب يا رب وهتوديني فين؟ قال له الارض اللي انا حوديها لك. ما قالوش طب هي فين؟ ما تقول لي الاول اشوفها تعجبني ولا ما تعجبنيش. ده يقول خرج وهو لا يعلم الى اين يأتي، مش عارف هو رايح فين، لكن خرج طاوع صدق. ما قالش ربنا اديني طب بس مواصفات الارض دي عشان اشوفها هتناسبني ولا لا، الموضوع ده انا هقبله ولا مش هقبله، لكن ابراهيم سمع فاطاع. عشان كده اعتبروا ابراهيم ابو الايمان، لانه خرج وهو لا يعلم الى اين ياتي، لانه فعلا كانت الايه اللي ربنا قالها عليه أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. هو خرج لأنه شاف ربنا، شاف الغير منظور فمشي معاه. قال للربنا انا ماشي معاك، صحيح انا مش عارف مش شايف الارض اللي هروحها، لكن يكفي ان انا ارى الغير منظور. وفضل ماشي ولم تنقطع رؤية الله من قلب ابراهيم لحظة واحدة، فضل شايف ربنا طول ايام حياته كلها. بالايمان تغرب في ارض الموعد كأنها غريبة، راح الارض اللي ربنا قال له تقعد هنا، لكن ما راحش بنى قصر وفيلا وبيت، لكن فضل ساكن فين؟ في الخيمة. وعارفين ان ابراهيم فضل مصر انه يسكن في الخيمة، لان معنى الخيمة انه غريب مش هيستنى، ده قاعد يومين وايه وحيمشي. لما ترجعوا تقروا حياة ابراهيم تلاقوا حاجة عجيبة، الحاجة الوحيدة بس اللي تملكها ابراهيم واشتراها بفلوسه القبر بتاعه، مغارة المكفيلة، اشترى موته. لكن عاش طول ايام وحياته على الارض غريب، ما اشتراش حاجة. الحاجة الوحيدة اللي اشتراها اشترى قبره، لانه كان عايز يعدي من خلال هذا الموت زي ما هيقول بعد شوية الى المدينة التي لها الاساسات، الى الغير منظور. وكان عشان يعدي الى الغير منظور كان لازم يعدي على الموت، فاشترى الموت بتاعه عشان يعدي ويروح للغير منظور. كأنها غريبة ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه. وفضل إسحاق ويعقوب بنفس نظام إبراهيم، برغم أن إسحاق ويعقوب كان لهم نفس الميراث، الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات. كان مستني الغير منظور، المدينة التي لها أساسات، يعني المدينة الايه الثابتة اللي ما بتتزعزعش اللي ما بتتغيرش، الأساسها ثابت، التي صانعها وبارئها الله، اللي مصنوع بايدين الله الثابت اللي ما بيتغيرش. لكن حاسس ان كل حاجة هنا على الارض بتتغير مش ثابتة. بارئها يعني خالقها. بالايمان سرى نفسها ايضا، ابتدى يتكلم عن سارة زوجة ابراهيم كنموذج للايمان. ايضا اخذت قدرة على انشاء نسل، وشوفوا التعبير الجميل، اخذت قدرة، يعني الايمان اللي هو المعتقد العقلي يتحول الى فعل، اخذ قدرة. اذا كنا كلنا بنقول مش قادرين نعيش مع ربنا، فالايمان هو اللي يخلينا ناخد قدرة. اخذت قدرة، والله عايز يدي القدرة دي لكل واحد، بس مستني ان كل واحد يفتح ايده عشان ياخدها، ان كل واحد يمد ايده ويطلبها. الله يعطي قدرة، زي ما سارة دي اخذت قدرة على انشاء نسل بعد وقت السن، بعد ما عدى سنها ولدت اذ حسبت الذي وعد صادقا، برغم ان سن بتاعها عدى وفات انها تنجب طفل، لكن هي خدت قدرة بالرغم من الظروف وبالرغم من المستحيل وبالرغم من فوات الفرصة وفوات الوقت. عشان كده لو احنا ساعات بيجينا احباط، حاسين ان الحاجات كتيرة عدت علينا واحنا ما خدناش حاجة، لكن عايز اقولك انك ممكن تاخد قدرة حتى بعد فوات الايه الفرصة والوقت. لو انت عايز ومدت ايدك ربنا هيديلك، لما تمسك في الوعد بتاعه واحسب الذي وعد صادق. عشان كده الوعد ده ما كانش لسارة فقط، لكن لكل واحد، زي ما بيقول بولس الرسول في روميا ان الوعود اللي اعطيت لابراهيم مش عشان ابراهيم بس، لكن اعطيت لكل واحد ليه ايمان ابراهيم. وليه طاعة إبراهيم. هنا بيقول لنا عماد سؤال حلو قوي مهم. ما تيجوا ترجعوا تقروا القصة في سفر التكوين، فاكرين إبراهيم عمل ضيافة لثلاثة وعمل لهم الختيرة وخبز الملة، وبعدين هم قاعدين ياكلوا ردوا له الهدية، قالوا له في هذا الوقت في مثل هذا الوقت من السنة الجاية هيكون عندك ابن. فصار كانت قاعدة الخيمة سمع، فراحت ضحكت نفسها او هو نفسها كده يعني استهزأت بالكلام وقالت أبعد فنائي يكون لي تنعم، رغم انها ضحكت جوه نفسها، الا ان الثلاثة اللي قاعدين برا راحوا قالوا بصوت عالي لماذا ضحكت سارة، هل يستحيل على الرب شيء؟ راحت خايفة لان حست ان اللي بره ده مش انسان عادي، ده سامع وعرف وكلمها بصوت عالي عن اللي ضحكت عليه. الله طب ما هنا يبان ان ده ما كانش ايمان، امال ازاي بولس بيحسبه ايمان؟ ايه رايكم؟ يعني ايه بعد ما ضحكت قالت صح؟ اه لكن لما عرفت انه بيكلمها وبيقول لها ليه ضحكتي هل يستحيل على الرب شيء، خافت. خافت يعني ايه؟ امنت صدقت ان اللي قالها ده ما هوش انسان طبيعي، ان اللي قالها ده ما هوش انسان طبيعي. زي نوح لما سمع يقول خاف. عارفين بالظبط لما يجي واحد يقول لي خبر حلو مفرح جدا، اول رياكشن ليا هقوله له ايه؟ الكلمه اللي احنا كلنا بنقولها، مش معقول. مش معنى كده ان احنا مش مصدقين، لما بنقول مش معقول يعني ان احنا مش مصدقين، لا ده احنا من الفرحه بنقول ان هذا فوق المعقول، لكن مش معنى كده ان احنا رافضينه. انت لو لسه متذكر الكلمة ان هذا التلامس المباشر ليس لشخصيات فقط، ولكن يقول كده يأتي الى الله يؤمن بانه موجود ويجازي الذين يطلبونه. يعني ايه يجازي الذين يطلبونه؟ يعني يتلامس معهم تلامس مباشر. انت ربنا ما بيكلمكش؟ بيكلمك ولا ما بيكلمكش؟ بصوت عالي. لا ربنا بيكلمك، ومحدش يقدر يقول ان ربنا ما بيكلمنيش، بس اسف انا اللي ما بسمعش، انا اللي بطنش. المشكلة مش مشكلة ربنا اطلاقا. طبعا مش خلص معاه، خلص معاه 8 نوح. طب هم دول كانوا سمعوا صوت ربنا؟ كانوا سمعوا صوت ربنا؟ ما سمعوش، لكن صدقوا. نوح اللي سمع صوت ربنا عاشوا بالإيمان دون أن يكون معه تلامس مباشر اللي انت بتقول عليه. فعشان كده معنى انفعال سارة الأولاني مش معنى كده انها استنكرت او رفضت او قالت ده مستحيل، لكن هو عدم التصديق نتيجة الفرحة، بل زي ما بيقولوا ان عدم التصديق ده اللي مش معقول معناها التصديق الايه الكلي، انه معقول انه هيحصل، حتى هذا الفوق معقول هيحصل. لذلك ولد ايضا من واحد. على فكرة سارة دي كانت رمز جميل جدا للنفس، النفس اللي حاسه انها عاقر، مفيش حاجة حلوة في حياتها، مفيش ثمرة، مفيش ضحك. تعرفين لما سارة ولدت اسحاق سنته اسحاق يعني ايه؟ ضحك. كلمة اسحاق معناها ضحك. لو الواحد حاسس ان حياته مفيهاش ثمرة، مفيهاش فرحة، انه عاقر ما قدرش يعمل حاجة، يقول لك ربنا يديك قدرة على انشاء ثمرة، على ايجاد فرحة لحياتك. لو انت مدت ايدك واخدت قدرة على هذا الإنشاء. لذلك ولد أيضا من واحد وذلك من ممات. كلمة من ممات دي يعني ايه من ممات؟ اولا هيقولها بعد شوية. ابراهيم كان ميت، جسده ميت من جهة الانجاب، وسارة كان برضك زي ما يقول مستودعها ميت من جهة الانجاب. تعرفين ان الانسان في حياته الخصوبة بتاعته مش غير محدودة، لا محدودة، يعني المرأة بيجي عندها سن بتطلع من المبيض كل شهر بويضة، دي اللي عندها قدرة على الاخصاب والولادة. فكان مستودع سارة، المبيض بتاع سارة انتهى، المبيض ده مش قاعد شغال على طول، ده فيه مثلا 300 400 500 1000، لكن عدد محدد، ولما بينتهي خلاص مش هيجيب تاني، هيجيب منين؟ انتهى. عشان كده في سن معين يجي المرأة وما تقدرش تنجب، وايضا الرجل في عدد معين من تكوين الحيوانات المنوية لكن لفترة معينة. فابراهيم بحسب قانون الطبيعة وسارة بحسب قانون الطبيعة البشرية هما الاثنين كانوا ميتين من جهة الانجاب، لكن ربنا ادهم قوة القيامة انهم يوجدوا حياة من الموت. هذه القيامة انشاء حياة من موت، وفي قوة القيامة دول انشأوا مثل نجوم السماء في الكثرة، ونجوم السماء دي كلها جت من واحد، واحد بس اللي بيقول عنه وايضا من واحد اللي هو اسحاق. جه شعب كتير زي نجوم السماء في الكثرة وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. من واحد بقى كتير. في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، مات لأنهم عبروا من المنظور إلى الغير منظور، وهم لم ينالوا المواعيد. ابراهيم اللي ربنا قال له في الوعد ان انا حديك الارض دي واني هخلي نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر، ابراهيم لحد ما مات لا كان ورث الارض ولا كان شاف ابنه اسحاق الا عبارة عن ايه؟ واحد فقط، يعني لا شاف نجوم السماء في العدد ولا ورث الارض. لكن مع ذلك كان مآمن ومصدق ان الوعد هيتحقق، ما خدش حاجة فعلا في ايده، يعني اللي بتتكلم عن ملموس، ما خدش حاجة في ايده، لكن كان عنده الرؤية والنظرة للغير منظور. لم ينالوا المواعيد بل من بعيد، على بعد الاف السنين اتكشفت عينين ابراهيم فنظر تحقيق المواعيد دي وصدق، ويقول تعبير لطيف نظروها وصدقوها وحيوها. عارفين حيوها يعني ايه؟ لا مش حيوها، حيوها يعني اعطوها التحية، عنقوها بسوها خدوها في الحضن. كان زمان وما زال لحد دلوقتي واحد لما بيحيي حد تاني بياخده بالايه؟ بالحضن، بيسلم عليه. فبيقول ان بالرغم ان دول شافوها من بعيد لكن عبطوها خدوها في حضنهم، اتأكدوا ان هي ليهم صدقوها. ومع هذا اقروا بانهم غرباء ونزلاء على الارض، اعترفوا بان ده حاجة مؤقتة لكن هم ليهم اشتياق للغير منظور. عشان كده جميل الانسان اللي يقول للربنا يا رب اكشف عني على الغير منظور وخليني ابص ليه، بدل ما انا عني باستمرار مركز على المنظور. فان الذين يقولون مثل هذا يظهرون انهم يطلبون وطنا، دول عايزين وطن يستقروا فيه. فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، لكن لو فضل بصص لوراه كان رجع مرة تانية لأور الكلدانيين البلد اللي خرج منها، لكن هو كان بيشتهي وطن آخر، مش اللي خرج منه هو اللي بيشتاق إليه، لا ده اللي عايز يوصل له هو اللي بيشتاق إليه. ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، ده بيكلم المسيحيين اللي عايزين يرجعوا عن الإيمان يرتدوا مرة تانية، يقول لهم لا اهتغوا واشتهوا الأفضل، أي سماويا. لذلك لأنهم عاشوا بهذا الإيمان اللي تحول لفعل طاعة وسلوك ظاهر، يقول عبارة لطيفة قوي، لا يستحي الله، لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم. شوفوا حاجة عجيبة جدا، ربنا لما كان يجي يعرف نفسه في العهد القديم كان يجي يقول ايه لما يظهر لأي حد؟ يقول أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كأن ربنا بيعرف نفسه بالبشر. شوفوا قد ايه ربنا فرحان بإبراهيم وإسحاق يعقوب، لأن كان عندهم الإيمان، كان عندهم التطلع للغير منظور، كان عندهم الطاعة، فعشان كده ربنا ما يستنكفش منهم، ما يتكسفش منهم، ربنا بيفتخر بيهم. ولما يجي يعرف نفسه يقول لهم أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ده مش بس كده، لأنه فرحان بيهم بقى جدا، لأنه أعد لهم مدينة. انت يا ابراهيم بتشتاق لمدينة ليها اساسات صانعها وبارئها الله، طب انا حديك اللي انت بتشتاق اليه. انت بتتطلع للغير منظور، طب انا هعدهولك هجهزهولك. وفعلا ربنا ينفذ هذه الوعود. صحيح ابراهيم ما خدهاش في ايده البشرية، لكن حضنها بروحه الابدية، عاشها وصدقها وحياها. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟
نكمل من عدد 17. بسم الآب وابن الروح القدس الإله الواحد أمين. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات. أيضا الذين منهم أخذه أيضا في مثال. وبعدين جي عند أخطر نقطة ظهرت في حياة إبراهيم، بل أخطر نقطة في حياة البشرية كلها، موضوع تجربة إبراهيم لما ربنا قال له خذ ابنك وحيدك حبيبك إسحاق وقدمه لي محرقة. فبيقول بردك إن عن طريق الإيمان وعن طريق الثقة إبراهيم قدم. شوفوا التعبير الجميل، لما الإيمان يتحول إذا لذبيحة تقدم لله، الإيمان ده اتحول إلى ذبيحة قدمت إلى الله من إبراهيم، فربنا اتبسط بيها. ده لدرجة ربنا لما شاف إبراهيم كده قدم ابنه وحيده حبيبه إسحاق طاعة ليه، راح ربنا قال له طالما أنت عملت كده يا إبراهيم وقدمت ابنك، طب أنا كمان بذاتي أقسمت يقول الرب اني مش همسك ابني وحيدي عن خلاص العالم. ده شوفوا المقابلة البديعة، لما ربنا لقى في حد من البشر عنده استعداد انه يقدم ابنه من اجل الله، صحيح ابراهيم ما عملهاش، ما نفذهاش فعليا، لكن كان عنده النية انه يعملها. راح ربنا في المقابل عمل ايه؟ قدم ابنه المسيح ذبيحة عن خلاص العالم ايه؟ كله. لان الله نظر الى اللي عمله ابراهيم والى ايمان ابراهيم كانه ذبيحة. قدم الذي قبل المواعيد وحيده. وكان في صراع تعرفوه كويس جدا، منين ربنا قال لابراهيم واداله وعد بان اسحاق يدعى ليك نسل، وان اسحاق هو البركة اللي انا مديها لك، ومنين دلوقتي جاي ربنا يقول له خد البركة اللي انا اديتها لك والوعد ده ايه؟ اذبح قدمه. هو ربنا بيناقض نفسه؟ ازاي ربنا يوعدني بحاجة وبعدين الحاجة اللي وعدني بيها يقول لي اذبحها انهيها؟ طب تتنفذ ازاي اذا كان ربنا اداني الوعد؟ طب هينفذه ازاي اذا كان هياخد مني الوسيلة لتنفيذ هذا الوعد؟ الذي قيل له انه باسحاق يدعى لك نسل، مش باي حد تاني. ودلوقتي ربنا جاي يقول له خد اسحاق قدمه. فيقول ان الايمان اللي كان موجود في ذهن ابراهيم وصله لنتيجة معينة عشان يحل المشكلة، الصراع اللي دخل فيه ابراهيم لما هيذبح ابنه. طب ازاي هيتم الوعد اللي ربنا وعده بيه لما يذبح الابن؟ وصل لنتيجة ان انا هذبح ابني، لكن بعد ما موته ربنا هيعمل فيه ايه؟ هيقومه. وملهاش حل غير كده، هيقومه مخصوص عشان يتمم الوعد اللي وعدني بيه. اذ حسب ان الله قادر على الاقامة من الاموات. هو قال انا هطاوع وحموته وربنا قادر انه يقوم لي ابني ده من بين الاموات. وخدوا بالكوا ان القيامة من بين الاموات ما كانتش حاجة معروفة عند الانسان، ما فيش سابق خبرة، ما حدش قام قبل كده. كلام ده ممكن احنا نقوله لان احنا سمعنا ان العازر قام من بين الاموات مثلا، في خبرة قبل كده ممكن نصدق ان حد يقوم من بين الاموات. لكن ابراهيم ما كانش عنده سابق خبرة، ما كانش شاف قبل كده، ما كانش شاف هذا المنظور، لكن قدر يوصل للغير منظور ان الله قادر ان يقيم ابراهيم، ان يقيم اسحاق من بين الاموات. عشان كده كان كل كلامه لما قال للغلامين انا هاخد ابني نذهب ونسجد ثم نرجع اليكم. طب انت ازاي تقول هترجع انتوا الاثنين اذا كنت انت ناوي تذبحه؟ ابراهيم كان متأكد انه هيروح يذبحه لكن هيرجع بيه حي قائم من بين الاموات. وكان ايمان ابراهيم ترجم لاعظم طاعة، ترتيلة اللي سمعتوها لو تدرين ما اعلمه عن ابراهيم جدي، قصة الطاعة والمذبح والابن المعد. اعظم طاعة عرفها العالم كانت هي طاعة ابراهيم لربنا. هو كان عنده طاعة للوصية، كان عنده طاعة جديدة للوصية، والوصية اللي ربنا وصى بيها خد ابنك وحيدك كانت تحمل قوة لتنفذها. الواحد لو فكر في الكلمة لوحديها من غير ما تكون من ربنا يقول ده مستحيل، الموضوع ده ضخم، تنفيذه صعب، محدش يقدر يعمله. لكن الطاعة تقول لك ان تنفيذ الوصية، الوصية نفسها تحمل قوة لتنفيذها طالما هي صدرة من فم الله. في قوة تنفذها بالرغم من صعوبتها او استحالتها او ضخامتها. لكن ما عليك الا الطاعة وتبدأ، والوصية هي اللي هتكمل نفسيها. لان الله لما بيقول كلمة ما بيسيبش الانسان عاجز قدامها، لكن بيديله القوة المعينة لتنفيذها. بس اللي على الانسان انه يبتدي، وربنا هو اللي هيكمل. عشان كده لما بنحس بصعوبة او بضخامة او باستحالة الحياة الروحية، هقول لك لا، ما تفتكرش انت اللي هتعيش بقوتك، لكن انت عليك ابتدي، وكلمة ربنا فيها القوة انها تنفذ نفسيها. كان ايمان ابراهيم شديد جدا، لان حصل صراع وخناقة بين حاجتين كان متمسك بيهم ابراهيم. عارفين الحاجتين اللي اتخانقوا مع بعض في حياة ابراهيم ايه؟ وصية ربنا ووعد ربنا، اتخانقوا مع بعض. الوعد بيقول اسحاق يجيب نسل، والوصية بتقول اسحاق ايه؟ يموت. الوعد بيقول اسحاق يعيش، والوصية بتقول اسحاق يموت. اتخانقوا مع بعض صراع شديد جدا. ايمان، وهو واثق في وصية ربنا وواثق ايضا في وعد ربنا. لما يتصارع الايمان مع الايمان يوصل لقيامة الاموات. لما الانسان يبقى محتاس ومش عارف ليه ربنا بيسمح بحاجات متصارعة في حياته، حاجات متردة جدا في حياته، يقول لك ربنا عايز يقودك الى القيامة من بين الاموات، انك تنتصر على الموت. ده اختبار جميل جدا. الاختبار اللي ربنا باستمرار بيجي كده، يجي كل واحد ويقول لي خد ابنك حبيبك وحيدك اسحاق، الحاجة اللي انت بتحبها جدا، اللي ما حلتكش غيرها، اللي انت بتعزها، واللي انت حاسس ان هي عطية مني، خدها واتبعها. تقول يا رب انت قاسي قوي قوي. من ضمن الاماكن الجميلة اللي شفتها في المانيا، مجموعة رهبات المانيات عاملين زي نصب تذكاري للحادثة دهية. ابراهيم مسك اسحاق ورده على المذبح، ومسك السكين وحيذبحه بتمثال ضخم قوي. وبعدين فوق ابراهيم وفوق اسحاق ايد، مجرد ايد بس، اللي هي ايد ربنا ممدودة وبتقول لابراهيم لا. الايد دي ايد رهيبة جدا، اللي يقف قدامها يشوف معاني جميلة فيها قوي. اوعى تفتكروا ربنا ان ربنا قاسي وعايزنا نذبح وعايزنا نتخلى ويحرمنا. لا، ربنا عايز يفك الرباط اللي بيننا وبين الحاجة الغالية والعزيزة دي، واللي حاسين ان حياتنا كلها فيها. يقولك انا عايز اوصلك للدرجة انك يبقى عندك فعلا استعداد تذبحها، لكن مش هخليك تذبحها. ما تبقاش معتمد عليها، ما هياش مصدر فرحتك وسعادتك وابتهاجك، لان اسحاق ده بقى كان فرحة ابوه. لكن عايز اقولك ان فرحتك وسعادتك تاخدهم منين؟ مني. لكن انا مش هحرمك من اللي انت فرحان منه، لكن هنضفهولك، هرجعهولك مرة تانية، لكن في صورة ممجدة، صورة نقية. تعرفين اسحاق ده قبل ما يتذبح كان يبقى سلوكه ايه في البيت؟ الابن اللي متدلع، لان كل حاجة مجابة. لكن بعد ما اتذبح او كان سيذبح، رجع بشخصية مختلفة تانية خالص، بشخصية نضجة، بشخصية مكتملة، بعد ما شافت المعاناة والألم ده وصلت انها تبقى شخصية رمز، واكبر رمز ينطبق على شخص مين؟ سيد المسيح. فالله اذا كان بيجرب الانسان ويقول له هات الحاجة الغالية اللي عندك عشان تبقى عندي ويبقى نظرك باستمرار عليا، مش معناه ان ربنا عايز يحرم الانسان او يزعل الانسان او يحزنه، اذ حسب ان الله قادر على الاقامة من الاموات ايضا. ده كان الحل الوحيد اللي وصل له. الذين منهم اخذه ايضا في مثال، وصار اسحاق رمز للمسيح، ان ربنا خده مثال عشان ده يبقى رمز الموت المسيح وقيامته. وعارفين المقابلة الجميلة، كما حمل اسحاق حطب المحرقة هكذا حمل المسيح خشبة الصليب، وزي ما رجع اسحاق حي هكذا قام المسيح حي من ايه؟ بين الاموات. بالايمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف. بالايمان اسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة امور عتيدة. اسحاق سلم البركة ليعقوب، لكن الحاجة العجيبة ويقول لايه؟ وعيسو. طب هو عيسو خد بركة؟ نجهز هدية. مين يجاوب؟ عيسو خد بركة؟ خد بركة. عيسو خد بركة جسدية، قال له تبقى شعب عظيم، يدك على كل واحد ويد كل واحد عليك وتكتر وكل حاجة. خد بركة جسدية، خدها ايضا بالايمان بتاع ابوه. لكن البكورية والبركة الروحية اخدها مين؟ يعقوب. اللي خد بركة جسدية عيسو. ده لدرجة ان لما يعقوب جه عشان يقابل عيسو جاب له هدية كده، شوية قطعان من الاغدام ومعرفش ايه، وطلعها قدامه وقال لعيسو خد الهدية دي. قال له عندي كتير، عندي كتير منها. كنت بتتكلم على البركة الجسدية، انا عندي كتير منها. واسحاق نطق بالبركة لان اسحاق كان عايز يدي البركة لعيسو، لكن اكتشف ان البركة راحت لمين؟ يعقوب. فلما عرف مرجعش في كلامه، ثبت البركة، لان حس ده بالايمان ان دي ارادة ربنا. بالايمان اسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة امور عتيدة. بالايمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف، افرايم ومنسى، وسجد على رأس عصاه. كلمة سجد على رأس عصاه يعني لانه كان شيخ كبير ما قدرش يسجد للارض، لكن اتكأ على رأس العصاية بتاعته واحنا راسه عبادة لله. بالايمان يوسف عند موته ذكر خروج بني اسرائيل واوصى من جهة عظامه. يوسف اللي عاش في قصور مصر وفي قصور فرعون، بالرغم من انه عاش في القصور لكن برضك عاش غريب. صحيح ما عاش في الخيمة زي ابراهيم واسحاق ويعقوب، كان عايش في القصر، لكن كان عنده احساس بالغربة. عشان كده قال لهم لما تيجوا تخرجوا من ارض مصر خدوا الايه؟ العظام بتاعتي معاكم، لان دي مش ارضي، انا غريب فيها. خدوني الارض الموعد، خدوا عظامي الى ارض الموعد. يعني كان عنده احساس بالغربة في الارض اللي عايش فيها، كان عايز يروح لارض الراحة، ارض كنعان، حتى وبعد ما مات. كل ده لانه كان عنده ايمان في ربنا، ثقة في ربنا، كان يشتاق الى الله باستمرار. وتلاحظوا ان النماذج اللي ذكرت لحد دلوقتي ترتيب البكورية اتغير. عيسو كان البكر، يعقوب خد منه البكورية، منسة كان البكر خدها منه ايه افرايم، رأوبين كان البكر خدها منه يوسف، عشان يورينا ان الايمان يخلي الانسان ياخد اللي مش ليه. دول ما كانش ليهم البكورية، البكورية يعني ميراث اتنين، الابن البكر. فبواسطة الايمان الانسان يستطيع ان ياخذ ما ليس له، اللي مش من حقه، لكن بالايمان ياخده. عشان نشوف قد ايه عظمة الايمان لما الانسان يبقى عنده ثقة في ربنا. بالايمان موسى بعد ما ولد اخفاه ابواه 3 اشهر، لانهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا امر الملك. وكان امر الملك ان كل طفل من ذكر من اسرائيل يقتل، لكن هم شافوا الطفل جميل جدا، قالوا خسارة الجمال ده في الموت، فراحوا مخبيينه. وكأن جمال موسى كان سبب نجاته، عشان ده كان رمز جميل جدا، ان بر المسيح وجماله اللي اتقال عنه ابرع جمال من بني الايه البشر، كان سبب قيامته، سبب ان الموت ما قدرش يمسكه. الجمال ده رمز البر، ابرع جمال من بني البشر، مش لان عينيه خضرة وشعره اصفر، لكن لان في البر. لما بيقوله انت ابرع جمالا من بني البشر، لان كل حاجة فيك صح. والايمان ده ما يجيش الا معاه البر، كل ما هو صح. عشان كده قلنا الذي ليس من الايمان هو خطية، غلط. بالايمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله. موسى كانت قدامه انه يعيش في المنظور، في القصور وفي الخدم وفي الحشم وفي الجواري وفي الاكل وفي الشرب، لكن موسى رفض المنظور من اجل الغير منظور، حتى وان كان غير المنظور طريق الذل الحرمان. معاش معتمد على الحواس واللذة الحاضرة، لكن عاش مداوم على الغير منظور، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطية. الناس اللي بتعيش من اجل اللذة الحاضرة، التمتع الوقتي من الانسان اللي بيختار طريق المسيح، ويقول ان ده بفضله بالاحرى، مش بفضله يعني غصب عني، لا ده انا بفضله بمنتهى الايه الحرية والاختيار والارادة. اوعى تفتكروا موسى اللي عمله ده لما رفض انه يكون ابن ابنة فرعون، ورفض انه يتمتع بالخطية ويكون من اوثان فرعون ومن اصنام ومن عادات ومن علاقات فرعون، ان دي كانت مجرد شوية حماسة كده، يعني طقوا في مخه فكرة لا 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 خليك مع شعبك ما تعملش كده، او انه مجرد انفعال، او انه مجرد مزاج. لا، ده كان نتيجة ايمان، ثقة في ربنا. اصل ساعات ممكن الواحد يسمع كلمتين كده تطقف مخه انه يعني بعيش مع ربنا ويتحمس، والموضوع مجرد حماسة وموضوع مجرد انفعال. لا، احنا مش عايزين لا الحماسة ولا الانفعال الوقتيين، لكن عايزين الايمان اليقين اللي بينحفر جوانا. ده ما بيجيش في لحظة، لكن بيجي نتيجة حياة، احتكاك. حاسبا عار المسيح. تقول لي ايه اللي جاب موسى للمسيح؟ هو موسى شاف المسيح، وعار المسيح ايه هو؟ الصليب. عار المسيح الصليب. لكن موسى شاف الصليب الغير منظور، شاف الألم، المعاناة اللي احنا بنهرب منهم باستمرار ومش عايزين الضغطة على نفسينا، مش عايزين الصليب. لكن هو شاف ان الصليب والضغطة والألم والمعاناة دي غنى اعظم من كل خزائن مصر، مش شافها فقر وحرمان وذل، ده شافه غنى. الايمان يخليني اشوف اللي ما يتشافش. شاف اللؤلؤة كثيرة الثمن اللي التاجر راح باع كل اللي قال اللي عنده علشان يشتريها، لانه كان ينظر الى المجازاة. وحطوا خط تحت كلمة ينظر. ينظر يعني شايف المكافأة. الايمان يخليني اشوف. وهتلاحظوا كلمتين اتكرروا لكن ليهم نفس المعنى. في عدد 10 يقول لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، وهنا يقول لأنه كان ينظر إلى المجاذاة. ينتظر بمعنى النظر، مش ينتظر بمعنى ان واحد مستني حاجة لا تيجي لما تجيش. تعرفين باستمرار في قانون الإيمان بتاعنا بننهي القانون بإيه؟ وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. كلمة ننتظر مش يعني احنا مستنيين حاطين ايدينا على خدنا مستنيين لا تيجي لا ما تجيش. دي ما تحملش معنى الإيمان خالص. لكن الحاجة العجيبة في اللحن القبطي الأصيل، هنتوا حافظين اللحن ده، لما بنيجي نردده بنقول تين جوست ايفول قائد هنتي اناستاسيس. جوست معناها ينظر. حتى ابونا في القداس لما يقول اخذ خبزا على يديه الطاهرتين ونظر الى السماء يقول اف جوست ايد شوي ايد ذي هاروك، انه شاف. فعشان كده ننتظر قيامة الاموات مش بمعنى مستنيينها، لكن بمعنى شايفينها، شايفينها قدامنا وهي جايالنا، متأكدين منها، مش مستنين لا في لا مفيش. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لما خرج الشعب. يقول لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى. هو ده بقى الإيمان. كأنه يرى من لا يرى. ومين هو الذي لا يرى؟ الله. لكن سلوك موسى كأنه شايف ربنا. عشان كده اللي بيشوف ربنا ويتأكد منه ما يخافش. من الناس المساكين اللي بيقعوا فريسة اوهام الخوف، خوف من العفاريت وخوف من الشياطين وخوف من معرفش المرض وخوف وخوف وخوف. انسان الواقع فريسة للمخاوف لانه لا يرى الله. لكن اللي عايز يتخلص من المخاوف اللي موجودة يطلب من ربنا، يقول له اكشف يا رب عن عيني فاراك، خليني اشوفك. صحيح كلهم بيقولوا انك لا ترى، ولكنك تستطيع ان تجعلني ارى ما لا يرى. لان ربنا عمل كده مع موسى فعلا. موسى ما وصلش الحكاية دي في لحظة واحدة، لكن اعداده استغرق كام سنة؟ 80 سنة عشان يوصل انه يرى ما لا يرى. 80 سنة ربنا خده وداه في البرية وفي الصحراء وفي الرعاية، وخلاه يشوف العليقة، وخلاه 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 عشان في الآخر يتشدد ويتشجع لكي يرى ما لا يرى. ولأنه كان عنده صبر واستنى قدر فعلا يشوف. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي اهلك الابكار. احتمى بالدم. ما انت لو بصينا كده بره الايمان يعني ايه احط شوية دم على الباب ما يحصليش موت، ملهاش اي معنى. لكن بالايمان تقول لك لا، ده الدم ده حياة، عوض حياة. ده خروف الفصح ده حياة، عوض حياة، عوض حياتك عشان تفديك. عشان كده استخبى في دم خروف الفصح، في دم الحمل. يا حمل الله، الاسم الجميلة اللي كنا بنصليها النهاردة، يا حمل الله. فما خافش من الموت، وكأن اللي شاف ربنا فكر القيامة دخل فيه. تعرفين اسحاق؟ اسحاق شاف القيامة كم مرة؟ الجايزة اهي. اسحاق مات من الاموات كم مرة؟ مرتين. قوليهم بقى. لا، هات الجايزة. برافو. اول مرة اتولد من الموت، من مستودع صار الايه؟ الميت. اتولد من الموت، ادي القيامة الاولى. والقيامة الثانية لما ابوه ربطه لكن طلع من المذبح حي. فموسى كان شايف القيامة، عشان كده ما خافش من الموت، غير خائف من امر الملك. بالايمان اجتاز في البحر الاحمر كما في اليابسة، مشي في المية كأنه ماشي على الارض. الامر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا، حبوا يقلدوه، لكن قلدوه من غير ما يكون عندهم ايمان فماتوا. ومن هنا يورينا ان الايمان هو الشيء الوحيد اللي يعطي حياة للانسان. لكن الذي لا يسلك بالايمان هو يسلك في موته. ده كل ده تاريخ شعب الله، عمال بولس يذكره. بالايمان سقطت اسوار اريحة، ابتدى ينقل لمرحلة الدخول لارض الموعد. يشوع لما دخل الشعب ارض الموعد، اول بلد قابلوها وهم داخلين ارض الموعد، ارض كنعان، كانت مدينة اريحة. جم يعدوا لو اريحة دي كلها مصورة باسوار وابوابها مقفولة. قالوا طبعا خش ازاي، هي من اولها مقفولة. فين يا رب اللي انت وعدت بيه؟ ده من اولها متقفل. يوم ربنا يقول لهم لفوا حوالين الاسوار 7 مرات فتسقط اسوار اريحة. بالايمان يقدر الانسان يخش بعد ما طيف حولها 7 ايام. بالايمان رحاب الزانية، رحاب دي كانت عايشة في اريحة وكانت شغلتها الزنا، حياتها على مستوى الشهوة، على مستوى الدنس. لكن يقول بالايمان رحاب الزانية دي بقت على نفس المستوى والدرجة مع سارة مرات ابراهيم. شوفوا الايمان رفع رحاب الزانية انها تكون زي سارة، يذكرها زي بالظبط ما بيذكر مين؟ سارة. سارة دي الملكة، سارة دي ام. اذا كان ابراهيم ابو الاباء فسارة ام الاباء كلهم. شوفوا رحاب الزانية دي بالايمان، لانها صدقت الكلام بتاع الجاسوسين وقبلتهم. مش تحصل له الاعمال دي الا اذا كان لي اله قوي، فامنت باله هؤلاء وانضمت لشعب الله. لم تهلك مع العصاة بالرغم انها زانية، لكن الايمان بررها. الايمان ما خلهاش تمشي بعد كده في حياة الخطية مرة تانية، ما بقتش زانية، لكن بقت في سلسلة انساب الايه؟ المسيح. المسيح جه من نسل رحاب الزانية. اذ قبلت الجاسوسين بسلام. وبعدين يقول ماذا اقول بعد؟ ده احنا لو قعدنا نقول مش هنخلص. جاسوسين كان بعتهم يشوع ابن نون عشان يتجسسوا الارض شوفوا يخشوا ازاي. فدخلوا الناس شافتهم ملقوش غير بيت رحاب زانية فاتحة بيتها لأي حد.